الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اشعياء النبي الاصحاح 23، وحي من جهة صور والولي يسوف ترشيش لانها خربت حتى ليس بيت حتى ليس مدخل. من ارض كيتيم اعلن لهم اندهشوا يا سكان الساحل، تجار سيدون العابرون البحر ملاؤوكي، وغلتها زرع الشيحور حصاد النيل على مياه كثيرة فصارت متجرة لأمم. اخجلي يا سيدون لأن البحر حصن البحر نطق قائلا، لم أتمخض ولا ولدت ولا ربيت شبابا ولا نشأت عذارا. عند وصول الخبر إلى مصر يتوجعون عند وصول خبر صور. اعبروا إلى ترشيش والولوا يا سكان الساحل، هذه لكم المفتخرة التي منذ الأيام القديمة قدمها تنقلها رجلاها بعيدا للتغرب. من قضى بهذا على صور المتوجة التي تجارها رؤساء متسببوها موقروا الأرض؟ رب الجنود قضى به ليدنس كبرياء كل مجد ويهين كل موقر الأرض. اجتاز أرضك النيل يا بنت ترشيش ليس حصر فيما بعد، مد يد على البحر أرعب ممالك، أمر الرب من جهة كنعان أن تخرب حصونها وقال لا تعودين تفتخرين أيضا أيتها المنتهكة العذراء بنت صهيون. قومي إلى كيتيم أعبري، هناك أيضا لا راحة لك. هو ذا أرض الكلدانيين هذا الشعب لم يكن، أسسها آشور لأهل البرية، قد أقاموا أبراجهم دمروا قصورها جعلها ردما. والولي سفن ترشيش لأن حصنك قد أخرب. ويكون في ذلك اليوم أن صور تنسى 70 سنة كأيام ملك واحد، من بعد 70 سنة يكون لصور كأغنية الزانية. خذي عودا توفي في المدينة أيتها الزانية المنسية، أحسني العزف أكثر الغناء لكي تذكري. ويكون من بعد 70 سنة إن الرب يتعهد صور فتعود إلى أجرتها وتزني مع كل ممالك البلاد على وجه الأرض، وتكون تجارتها وأجرتها قدسا للرب. لا تخزن ولا تكنس، بل تكون تجارتها للمقيمين أمام الرب لأكل إلى الشبع وللباس فاخر. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نتابع أحبائي تأملاتنا في سفر أشعياء. كنا قلنا أنه من أول الإصحاح 13 بيبتدي أشعياء يتكلم على دينونة الشعوب. من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 12 كان أشعياء بيتكلم على دينونة إسرائيل، ومن أول الإصحاح 13 هيبتدي يتكلم على دينونة الشعوب. وأول ملحوظة نلاحظها هنا أنه لو كان ربنا بدأ السفر أنه يتكلم فقط عن دينونة الشعوب أو الأمم المجاورة لإسرائيل وكان تجاهل شعبه، كنا نقول أن ربنا عنده محاباة. اشمعنا شعبه لما غلط ربنا سابه وجاء على الشعوب لما أخطأوا ربنا بيدنه؟ فربنا بدأ الأول بدينونة إسرائيل، دينونة شعب، وبعد ما دان شعبه في الإصحاحات من 1 لغاية 12 بدأ يدين بقية الشعوب زي ما قال الكتاب المقدس، لأنه ليس عند الله محاباة. احنا مرات كتير يا أحبائي بنخطئ في هذا التصور. مرات يتهيأ لنا انه احنا علشان بنعبد ربنا، احنا عشان نعرف ربنا، مرات يتهيأ لنا ان احنا ممكن لو غلطنا ربنا يفوت لنا، وبننتظر ان ربنا بس يعاقب الشعوب الاخرى. ربنا يقول لا انا ما عنديش محاباة، ده انا ابتدي الاول اعاقب ولادي، القضاء يبتدي من بيت ربنا وبعد كده ربنا يعاقب الشعوب البعيدة، لان اللي قريبين منه المفروض هم عارفين مشيئته، هم عارفين ارادته، فلما بيغلطوا يستحقوا عقاب اكثر. عشان كده ربنا قال اللي يعرف كتير مطالب باكثر. شفنا الحكاية دي واضحة خالص في حياة موسى النبي. موسى كان انسان له دالة عجيبة جدا مع ربنا، لدرجة انه في اكثر من موقف موسى قدر يخلي ربنا يرجع عن حنو وغضبه. ربنا نفسه شهد انه بيتعامل مع موسى كما يكلم الرجل صاحبه، فمن لفم وشبه الرب يعاين. طيب هل الدالة اللي ما بين موسى وما بين ربنا دي تعفي موسى لو أخطأ؟ لا. لما موسى أخطأ ولم يقدس ربنا أمام عين الجماعة في أمر الصخرة، كان حكم ربنا على موسى إنك لم ترى الأرض. ورغم إلحاح موسى الكتير جدا على ربنا في الموضوع دوت، ربنا قال له لا تعود تكلمني في هذا الأمر، مش داخل كنعان يا موسى، يعني مش داخل كنعان. ليه؟ لأنه ليس عند الله محاباة. موسى حبيبي، موسى في علاقة طيبة ما بيني وما بينه، لكن إن موسى أخطأ يتعاقب. عشان كده معلمنا بولس الرسول في روميا قال شدة وضيق على كل نفس إنسان يعمل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني. مش عشان اليهود دول شعبي لو أخطأوا أفوت لهم، لا، ليس عند الله محاباة. الإصحاح النهاردة 23 هيتكلم عن خراب سور وتجديدها، ودي آخر مملكة أو آخر شعب اللي ربنا حيدينه في سفر أشعياء. يقول ربنا في العدد الأول: وحي من جهة سور، والولي يا سفن ترشيش لأنها خربت، حتى ليس بيت، حتى ليس مدخل من أرض كيتيم أعلن لهم. وحي من جهة سور. سور دي أحبائي مدينة في نقية حاليا موجودة في لبنان من الساحل الغربي، بتقع مباشرة على البحر المتوسط. كلمة سور معناها صخرة، وتسمت مدينة سور لأنه تكوين المدينة دي عجيب خالص. المدينة دي عبارة عن جزئين، جزء صخرة موجودة في وسط البحر، والجزء الآخر من المدينة موجود على الشاطئ، وبيربط الاثنين ببعض ممر حجري. ففي جزء من مدينة سور زي جزيرة في وسط البحر المتوسط، وبقية المدينة موجودة على الساحل. بسبب الموقع المتميز بتاع مدينة سور، صارت مدينة سور ميناء مشهور جدا في العالم القديم، حتى انها كانت تقريبا اشهر ميناء موجود في الشرق كله بسبب الموقع المتميز بتاعها دوت. وطبعا لكثرة التجارة اغتنت مدينة سور جدا وبقت مدينة غنية، وانتشرت فيها العبادات الوثنية بصورة شديدة. من شهرة مدينة سور يا أحبائي، لما نرجع للتاريخ القديم، الحضارة الفينيقية دي من أقدم الحضارات في الوقت اللي كان العالم كله بيعبر عن الكتابة بالرسومات. كانت مدينة سور أو الحضارة الفينيقية هي أول من عرفت الحروف الهجائية، أول حضارة في العالم عرفت تكتب حروف هجائية كانت سور. أنا عايز أحسسكم قد إيه كان مجد هذه المدينة، قد إيه شهرتها، قد إيه غناها. ده يا أحبائي من عظمة مدينة سور نجد إن واحد زي سليمان الحكيم اتجوز من بنات الصيدويين، والكتاب المقدس قال إن هم دول اللي أمالوا قلبه إلى العبادات الوثنية. مش بس سليمان، لكن رأينا في التاريخ المقدس إنه حتى أخاب ملك إسرائيل اتجوز إيزابل، ودي كانت بنت ملك سور. وفكر الملوك زمان لما كانوا بيرتبطوا ببنات الملوك انه يعملوا نوع من الوحدة ما بين الدولتين وبعض، فاسرائيل كانت ترى ان سور دي دولة غنية، ومن الحكمة ان احنا نكتسب ودهم. سليمان اتجوز منهم، واخاب ملك اسرائيل اتجوز منهم. المهم ان النبوة النهاردة عن سور عبارة عن جزئين، الجزء الاول من العدد 1 لغاية 14 بيتكلم عن خراب سور، وإن ربنا أراد وخدنا سفر حزقيال فيما بعد في الإصحاح 26 و27. سفر حزقيال اتكلم عن خراب سور بصورة أكثر وضوحا من كلام أشعياء النهاردة، لكن إن الجزء الأولاني من العدد 1 لغاية 14 يتكلم عن خراب سور، الجزء الثاني من العدد 15 لغاية 18 آخر الإصحاح يتكلم عن تجديد سور مرة أخرى. قبل ما ندخل في الإصحاح، السؤال اللي يتبادر لذهننا: الخراب اللي بيتكلم عنه أشعياء من جهة سور دوت حصل في أنهي فترة في تاريخ سور؟ الكتاب المقدس لما اتكلم عن خراب سور أكثر من مرة حصل حصار لمدينة سور في الكتاب المقدس. المرة الأولانية في أيام في مملكة أشور، وش المنصر الملك حاصر مدينة سور 5 سنين وما قدرش عليها. اتكرر الحصار ده مرة تاني في عهد مملكة بابل أيام نبوخذ نصر، حاصر سور لمدة 13 سنة وما قدرش برضه يفتح مدينة سور. قد يكون الحصار الأشوري أو قد يكون الحصار البابلي هو اللي بيقصده أشعياء النهاردة في السفر، أو قد يكون الحصار الحقيقي والخراب الحقيقي اللي حصل لمدينة سور أيام الإسكندر الأكبر، وده اللي بنقول ذكره حسقيال بأكثر تدقيق وبأكثر تفصيل. اللي يهمنا أحبائي إن الموضوع مش مجرد بلد بتحاصر وخربت، لا، هي سور بترمز إلى كل نفس فينا تتعلق بالغنى بتاع العالم وتتكل زي ما قال بولس الرسول على غير يقينية الغنى. هنشوف النفس دي ازاي ربنا بيخرب هذه النفس، وازاي ان اتكالها على غناها وعلى مجدها وعلى مجد العالم ازاي في الاخر لم تحصد صور منه شيء. علشان كده القديس جيروم قال تأمل لطيف، قال ان صور معناها محنة. فالإصحاح بتاع النهاردة بيمثل محنة النفس اللي تتعلق بغنى العالم بمقتنيات العالم، اللي بتظن ان اموال العالم ممكن تجعلها تعيش حياة رغدة حياة سعيدة. هنشوف مثل هذه النفوس النهاردة ايه الخراب اللي بتحصده هذه النفس. وده يا أحبائي يرد على سؤال ممكن يتبادر لذهننا. احنا لما بدينا نتكلم على نبوات أشعياء عن الشعوب، قلنا ان كل الشعوب اللي أشعياء اتكلم عنهم كانت شعوب لها علاقة بإسرائيل. يعني مثلا مصر، وقت من الأوقات شعب إسرائيل فكر ان هو يتكل على مصر بدل ما يتكل على ربنا، فأشعياء قال لهم نبوة عن خراب مصر عشان ما تتكلوش عليها. مرة تانية حبوا يروح يتكلوا على أرام، مرة تانية حبوا يروح يتكلوا على أشور. فكل الدول اللي إسرائيل حاولت تتكل عليها أشعياء تنبأ عن خراب هذه الدول. طب السؤال، صور ايه علاقتها بإسرائيل من جهة هذا الأمر؟ صح ما حصلش تحالف، أو إسرائيل ما فكرتش انه في وقت الغزو اللي حصل عليها انها تتحالف مع صور، انما صار في وسط الشعب فكر. قالوا ايه؟ قالوا لو احنا في غنى صور كنا قدرنا ننجي نفسينا وكنا قدرنا نطلع من التجربة دي، يا ريتنا كنا عندنا فلوس وعندنا غنى وعندنا مجد زي مدينة صور. فرد عليهم ربنا على لسان أشعياء النهاردة بيوري لهم ان كل غنى صور وكل مجد صور لم ينفعها شيء. في سفر زكريا، علشان اوريكم قد ايه صور دي كانت مدينة غنية، يقول زكريا النبي: وصور وصيدون وان تكن حكيمة جدا، وقد بنيت صور حصنا لنفسها وكونت الفضة كالتراب والذهب قطين الاسواق. يعني بصوا، زكريا النبي لما بيوصف صور قال الفضة دي عندهم زي تراب الارض، والذهب زي الطين اللي في الشوارع. ده يكشف لنا يا احبائي قد ايه غنى هذه المدينة. فقول يا أحبائي، صار في وسط إسرائيل إيه؟ تمنيات في وسط الشعب، يا ريتنا كنا أغنياء زي صور، يا ريت كان معانا فلوس كنا عرفنا نحل المشاكل بتاعتنا، كنا عرفنا ننجي نفسينا من الضيقات دي. ويا أحبائي زي ما بقول، الأمر مش بعيد عننا. احنا مش بنتكلم عن تاريخ شعوب، مش ده هدف الكتاب المقدس. لكن مرات كتير نسمع الفكر دوت في وسط الكنيسة. واحد مثلا صديقة ولا تجربة يقول لك: أنا لو كنت غني، أنا لو كان معايا فلوس كانت مشاكلي كلها تتحل. وبنظن يا أحبائي أنه المال ممكن يخلي الإنسان فرحان، المال ممكن يخلي الإنسان يعيش سعيد، يعيش في طمأنينة، المال ممكن يبقى حصن للإنسان. فأشعياء النهاردة في الإصحاح 24 بيكشف أن احنا لا نتكل على غير يقينية الغنى. الاتكال على الغنى اتكال غير يقيني. صور الغنية دي هنشوف النهاردة أن الغنى بتاعها ما انتحش في شيء. الجزء الأول بقول من العدد 1 لغاية 14 خراب صور. يقول أشعياء: وحي من جهة صور والولي يا سفن ترشيش. ترشيش اللي هي أسبانيا. كانت في سفن بتيجي من ترشيش لمدينة صور، وكانت السفن دي زي ما قال الكتاب المقدس في سفر حسقيال كانت بتجيب الضير والمعادن، وجاية لصور باعتبار صور دي مينا كبير، يجيبوا المواد عند صور، منها تتباع كتجارة ومنها تتصدر لبقية دول العالم، لأنه بنقول أن صور دي كان لها أسطول بحري كبير جدا. فأشعياء بيقول: والولي يا سفن ترشيش. السفن اللي جاية من ترشيش دي يقول لها: صرخت قلتمي ابكي. ليه؟ قال: والولي يا سفن ترشيش لأنها خربت، حتى ليس بيت حتى ليس مدخل. قال لهم: ابكوا على المينا الرائع اللي انت كنت بتروح وترصوا فيه دوت، المينا بتاع مدينة صور. ليه؟ لانها خربت خراب كامل. في خرابها قال نمرة واحد: ليس مدخل. يعني ايه ليس مدخل؟ الناس اللي عندهم فكرة شوية عن البحر معروف انه المينا لازم يكون فيه عمق كبير علشان الغاطس بتاع المركب ما ينحرش في القاع بتاع البحر. فلما مدينة صور خربت كل الدمار بتاع المدينة نزل في البحر، فبقى ما فيش عمق مية كفاية للمراكب عشان تدخل المينا، فما قدروش يدخلوا المينا، ليس لها مدخل. الامر الثاني قال ليس بيت. البيوت اللي كانوا الناس البحارة دول بيروحوا لما يوصلوا صور يرتاحوا فيها ويلهوا فيها في ملذات وخطايا، كل البيوت دي تتهدد. فبيقول للناس البحارة ابقوا، لانه المينا العظيم اللي انتوا بتتركوه دوت حصل فيه خراب كامل. من ارض كتيم اعلن لهم، كتيم اللي هي قبرص، وهم لسه جايين في المركب في البحر، وهم لسه في البحر سمعوا بخراب سور. على ما يبدو ان السفن اللي كانت بتطلع من ترشيش من اسبانيا علشان توصل سور كانت بتعمل زي ترانزيت في قبرص، فهم في قبرص جالهم الخبر انه المينا بتاع سور خرب. فطبعا كل البحارة حزنوا وبكوا، ليه؟ لان ده الرجاء بتاعهم، احنا نوصل سور هناك نرتاح، هناك نتنعم، هناك نتلذذ، هناك نقتني مال. فجالهم الخبر في ارض كتيم انه المينا بتاع سور خرب. يقول لهم اندهشوا يا سكان الساحل، تجار صيدون العابرون البحر ملاقوك. اخبار خراب سور يا احبائي انتشرت في كل المدن الساحلية، وده يا احبائي غرض ربنا من تأديب الأشرار. ربنا لما بيسمح انه النفوس اللي بعيدة عن ربنا، النفوس اللي بتحيا في الخطية، ربنا لما بيسمح للنفوس دي بانها تقع تحت التأديب، بيبقى قصد ربنا من كده انه كل الاخرين يسمعوا بالخراب او بالتأديب او بالعقاب اللي وقع على النفس دي. ليه؟ علشان هم يراجعوا نفسهم. فعشان كده بيقول اندهشوا يا سكان الساحل، تجار صيدون العابرون البحر ملاقوك. بالضبط يا احبائي زي ما ربنا أدب نعمة في سفر رعوس لما تركت ربنا وراحت للقرى البعيدة، فوقع عليها تأديب ربنا، فوهي راجع الناس لما شافوها اندهشوا وقالوا أهذه نعمة؟ ربنا قصد ان التأديب اللي وقع على نعمة كل الناس تسمع بيه عشان يطير هذا درس لكل الناس اللي بعيدين عن ربنا. اندهشوا يا سكان الساحل. مش معنى سكان الساحل يا احبائي، الساحل يعني الناس اللي ساكنين على ساحل البحر. البحر في الكتاب المقدس يشير للعالم، سكان الساحل هي كل النفوس اللي مرتبطة بالعالم، اللي متعلقة بالعالم. ربنا لما أدب صور بيقول للنفوس اللي ساكنة على الساحل، النفوس اللي متعلقة بالعالم، بيقول لهم ايه؟ اندهشوا يا سكان الساحل. اندهشوا ليه؟ يعني شوفوا التأديب اللي ربنا وقعه على صور، على المدينة اللي متكلة على الغنى، اللي متكلة على المال، اللي متكلة على الشهوات، شوفوا التأديب اللي وقع عليها، وده يكون درس وعبرة ليكوا انتوا يلي لسه متعلقين بالعالم، يلي لسه ساكنين على الساحل. اندهشوا يا سكان الساحل. يا حبايب احنا مشكلتنا ايه؟ مشكلتنا لما بنسمع عن تأديب ربنا يوقعه على انسان شرير، يصير الموضوع ده موضع تنظر ما بيننا، موضع حديث، زي بالضبط ايام السيد المسيح لما وقع تأديب ربنا على مجموعة اللي كانوا بيبنوا البرج في سلوان، وربنا قصد ان الخبر ينتشر في كل الارض. ليه؟ عشان يصير ده انذار من الله مش بس لل 18 اللي وقع عليهم البرج في سلوان، لكن لكل نفس تحيا بعيد عن ربنا. فقصد ربنا ان الناس تسمع فتخاف فتتراجع عن الطريق الوحش اللي هي ماشيه فيه. لكن للاسف الخبر وصل للناس بقى موضوع حديث. شفتوا اللي حصل لل 18 اللي وقع عليهم البرج؟ شفتوا اللي حصل للناس اللي خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم؟ المسيح فصل لهم قال لهم هي الحاجات دي انا بعملها، وبسمح ان الاخبار دي تنتشر علشان تقعدوا تحكوا فيها. ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك ايه؟ تهلكون. يا احبائي بقول ده هو الدرس لينا، كل ما نشوف عقاب لانسان شرير ربنا يسمح بتأديبه، ربنا يسمح بانتصاره، ربنا بيقول لنا ايه؟ اندهشوا يا سكان الساحل، خدوا ده درس وعبرة. ايه؟ وعبرة ليكم، مش الموضوع علشان تقعدوا تحكوا عنه. كنا بنتكلم يوم الجمعة عن القديس يوسف النجار، يوم 26 أبيب 2 أغسطس تعيد نياحة القديس يوسف النجار خطيب العذراء مريم. القديس يوسف النجار يا أحبائي زي ما كنت بقول شك في العذراء، وله العذر في كده، العذراء غابت عن البيت 3 أشهر ورجع له حامل فشك فيها. لكن يقول الكتاب يوسف رجلها إذ كان بارا لم يشأ أن يشهرها. يوسف مرضاش يروح يفضح العذراء، لكن في السر كده أراد تخليتها سرا. كنت بقول يا حتاي احنا لما بنشوف خطايا الآخرين ايه بنعمل ايه؟ نقعد نحكي عنها. لما نشوف الناس اللي بتغلط، لما نشوف انسان واقع في الخطية نقعد ندين فيه، نقعد نتكلم عنه. وبنظن يا احبائي ان احنا في حال افضل من هذه النفس. واحد من الاباء قال لو ربنا سمح انك تشوف خطية انسان فبيوريك خطيته علشان انت تخاف على نفسك. اندهشوا يا سكان الساحل، ليه؟ اخويا اللي وقع في الخطية دوت انا مش احسن منه. يا احبائي احنا فاكرين لما بنرد عصات الاخرين ان احنا يعني ايه في مستوى اسمى منهم. يا بص ده بيعمل وبيسوي، بص ده عمل كده عشان كده مسكوه، عشان كده حبسوه، عشان كده سووا فيه. وبنظن ان احنا حال افضل منهم، ونسينا يا احبائي ان الطبيعة بتاعت هي طبيعة الانسان دوت، والشيطان اللي بيحاربه هو الشيطان اللي بيحاربني. وان كان الانسان ده وقع في الخطية فانا كمان ممكن اقع في نفس الخطية. ربنا بيورينا خطايا الناس يا احبائي علشان نخاف على نفسينا، مش بس علشان نخاف على نفسينا، علشان الانسان ياخد درس وعبرة. ادي نتيجة الخطية. اندهشوا يا سكان الساحل. يكمل يقول وغلتها زرع شيحور. شيحور ده اسم نهر النيل في الكتاب المقدس. حصاد النيل على مياه كثيرة فصارت متجرة لأمم. قلنا الخبر بتاع هلاك سور وصل لصيدون، وصل لكل سكان الساحل، وصل كمان لأرض مصر، لأن مصر مشهورة بزراعة الحنطة، وكانت السفن بتاعة سور هي اللي تيجي تاخد الحنطة بتاعة مصر وتوزعها في أنحاء العالم كتجارة. فالخبر بتاع خراب سور وصل للناس العاملين في الحنطة في مصر. يبقى سقوط سور يا أحبائي هز فئتين. الفئة الأولى سكان الساحل اللي هم الناس الخطاة علشان يتوبوا وياخدوا ده درس وعظة ليهم. الفئة الثانية اللي وصل لها خبر سقوط سور هم العاملين في الحنطة، اللي عاملين في كرم ربنا، ولما بيوصل لهم الخبر علشان هم يحترسوا. حتى لو الخطية اللي وقع فيها اخويا دي انا ما بقعش فيها، ده مش معناها ان انا منزه عن الخطأ، لا، ده ربنا بيورهاني عشان انا احترس لنفسي. يبقى غرض ربنا يا احبائي من تأديب الاشرار امرين. الامر الاول ان الخطاة يشوفوا المنظر يخافوا ويرجعوا. الامر الثاني بالنسبة للناس بتوع ربنا علشان يزدادوا احتراس ويزدادوا تدقيق. لانه واحد من القديسين قال كده، قال اخويا وقع في الخطية، الخطية اللي وقع فيها اخويا ديت ممكن يكون تاب عنها، لكن ممكن انا اقع في الخطية دي بكرة ويعالب حتوب عنها ولا مش حتوب. يكمل في العدد الرابع يقول اخجلي يا صيدون لان البحر حصن البحر نطق قائلا لم اتمخض ولا ولدت ولا ربيت شبابا ولا نشأت عذارا. قلنا احبائي مدينة صور مقامة على صخرة، والصخرة دي في وسط المية، فصارت متحصنة بالبحر من كل جهة، البحر بيحوط، فده عمل لها حصانة طبيعية. فبيقول لان البحر حصن البحر نطق. حصن البحر ليها معنى ايه؟ المعنى الاولاني ممكن يكون البحر هو بيتكلم وبيقول لم اتمخض ولا ولدت ولا ربيت شبابا ولا نشأت عذارا. معناها ايه؟ معناها انه بعد ما خربت سور ما بقاش في سفن راحة وجاية في البحر، فالبحر بيبكي، البحر حزين على سقوط سور. قال سور دي اللي انا محوط حواليها، اللي انا عاملها مينا عظيم. أشعيا أحبابي يستخدم الأسلوب الشعري كتير في السفر بتاعه، وسفر أشعيا في العبري في مقاطع كتيرة منه شعر. وكنت قلت في بداية دراستنا السفر أشعيا، قلت أنه سفر أشعيا طبق تحفة في الأدب العبري، تحفة فنية في الأدب العبري، علشان كده بيستخدم الصور البلاغية كتير. فكأن البحر يعني بيبكي على خراب سور، بيقول سور دي اللي أنا محصنها، اللي انا محوط حواليها، اللي انا بحميها علشان تفضل تبقى في مراكب راحة وجاية فيا. ده البحر اللي بيتكلم. سور خربت، كأني لا تمخط ولا ولدت ولا ربيت ولاد ولا ربيت بنات. ادي سور اللي كانت بتخلي البحر زاهر بالسفن خربت. ده المعنى الاول. المعنى الثاني ان حصن البحر نفسه هو اللي بيتكلم، مش البحر بقى، حصن البحر اللي هي صور نفسها بتقول ايه؟ بتقول لم اتمخط ولا ولدت ولا ربيت شبابا ولا نشأت عذار. يعني سوريا احبائي بتنزب حظها، بتقول اهو ضاع كل المجد بتاعي، يا خسارة التعب اللي انا تعبته في تكنيز الفلوس، يا خسارة التعب اللي انا تعبته في المجد اللي انا وصلت له وبقيت اشهر مينا، كل دوت ايه؟ كل ده راح على الفاضي. عهجات المدينة بتاعتي ايه؟ خربت، كأني لم اتمخط ولا ولدت ولا ربيت شباب ولا نشأت عذار. يا احبائي بقول احنا مش بنتكلم عن خراب مدينة، احنا بنتكلم على صور اللي داخل نفوسنا ايه؟ على النفس اللي تتكل على الغنى، اللي تظن ان المال، ان العالم، ان مقتنيات الارض ممكن تجعل النفس دي تحيا حياة رغدة. يعيش الانسان طول عمره بيتمخض، ايه؟ عايز يكتر في الفلوس بتاعته، عايز يكتر في المراكز بتاعته. طب اول ما تيجي دقيقة كل الفلوس بتاعته، كل المقتنيات بتاعته تضيع، يقول يا خسارة تعبي، يا خسارة شقاي، كأني لم اتمخض ولا ولدت بنين ولا ربيت شباب ولا نشأت عذار. مش اللي حصل يا حبايبي مع الغني الغبي؟ الغني الغبي كان بيحيا وبيظن ان الفلوس هي الامان بتاعته، فكل همه كل سعيه في العالم ايه؟ عايز اكنس بفلوس. ضيع عمره كله علشان يزود الثروه بتاعته. ده انا بقالي سنين مضيع عمري عشان اجيب شويه الفلوس دول. طب سمع كلمه ربنا قال له ايه؟ لا تمخط ولا ربيت شبان ولا ربيت عذار. يا غبي، يا اللي ضيعت عمرك في الباطل، يا اللي ضيعت عمرك بتجري ورا الفلوس وفاكر الفلوس هي اللي هتعيشك مطمن، يا غبي، هذه الليلة تؤخذ نفسك مني، هذه التي أعددتها لمن تكون، لا كأنك لا تعبت ولا كأنك تمخط ولا كأنك ربيت، أهو كله راح. لدرجة أنه هذا الغني كان يشتهي حد بس بالليل وبقه بنقطة مية. طب فين الغنى بتاعك؟ راح. يعني يا حبائي مش احنا مرات كتير كده، يا ما تسأل واحد افلان ما بيجيش ليه الكنيسة، مثلا ابونا ما عايزين نعمله قرشين للولاد، اصل ابونا عايز اعمل قرشين عشان اعمل مستقبلي. ضيع عمرك زي ما قال الكتاب، افنوا عمرهم في الباطل. طبعا يعني يا حبائي ما نسعاش، ما نشتغلش، ما نحوش، لا ما بقولش كده برضه، انا بتكلم على انسان يتكل على يقينية الغنى الوهمي، يظن ان انا لو معايا فلوس هرتاح، لو معايا فلوس هنبسط، ويفضل طول عمره يجري ورا الفلوس. تيجي ضيقه، تيجي تجربه، كل الفلوس اللي معاه راح. ايه فين اللي انت عملته؟ ولا نفهم حاجه. مش زي احبائي كان حال اخاب، فضل يصارع يصارع علشان ياخد حصه الحقل بتاع نابوت، ورغم كل الغنى اللي عنده يخطط ويدبر ويعمل عشان يستولى على الحقل بتاع الرب. طب خد يا عم، انتهى الحال بأخاب ايه؟ يوم ما مات مفيش قبر يدفن فيه. اللي راح يدور على الكنوز ديت، يوم ما مات أخاب جات الكلاب وقعدت تلحس فيه، ليه؟ مرمي في التراب، ملقوش حتى حتة قبر يدفنوا فيها أخاب. فإني لا تمخط ولا ولدت ولا ربيت شبان ولا نشأت عذار. كمل في العدد الخامس يقول عند وصول الخبر إلى مصر يتوجعون. عند وصول خبر صور، الناس اللي في مصر معروف ان شعب مصر شعب عاطفي، فيعني الظاهر برضو الحكاية ايه واضحة عند اشعياء. اول ما سمعوا النصور اتهدت قعدوا المصريين كعادتهم ايه مصمصوا في شفايفهم، ويعيني ويخسارة وادي صور وادي، ده من جهة المعنى الحرفي. عند وصول الخبر الى مصر يتوجعون، لكن المعنى الروحي يا احبائي قلنا مصر رمز للعالم، كل النفوس اللي محبة للعالم دول سكان مصر من جهة الرمز. طب كل النفوس دول لما وصل لهم الخبر بتاع خراب سور اللي بتتكل على المال اللي بتجرر الفلوس ايه؟ يتوجعوا. طب وبعد ما توجعوا الحال اتغير؟ لا الحال ما اتغيرش، فضلوا هم في اللي هم فيه. مش ده حالنا يا احبائي؟ مش ده حالنا؟ مفيش واحد فينا، كل واحد فينا عنده قصص زي كده، انسان ظلم وفي الاخر مثلا وقع في مرض ولا وقع في تجربة ولا مات، والواحد قاعد بينه وبين نفسه شوف ادي الدنيا، اهو زجري ورا الفلوس، اهو ظلم، اهو عمل، خد ايه معاه، ادي اخرتها، محدش واخد منها حاجة. طب وبعدين؟ مفيش اكتر من كده، مفيش اكتر من يتوجعون. طب ده بيبقى درس ليا، براجع انا نفسي، براجع حياتي، ابدا اللي انا فيه هو هو، بس مجرد اقعد مصمص شفايفي واقعد ايه تسمع بقى. وقت ما انسان يقع في ضيقة يعني ولا فعلا الدنيا دي ولا تساوي حاجة، اهو ادي نفعته في ايه الفلوس. طب ما تقول الدرس لنفسك. هو ربنا وصل لك خبر هلاك سور عشان تتوجع عشان تمصمص في شفايفك عشان تقول ادي حال الدنيا؟ لا، ده ربنا وصل لي الخبر ده عشان انا يلي ساكن في مصر اللي لسه مرتبط بالعالم ومحبة العالم، يبقى ده درس لي عشان انا فوق، عشان انا ارجع عن الطريق ده انا ماشي فيه. لكن ادي حال الانسان عند وصول الخبر الى مصر يتودعون. اعبروا الى طرشيش والولوا يا سكان الساحل. اشعياء احبائي لما شاف المنظر دوت فبيدي نصيحة لسكان سور لما شاف الخراب وقع على المدينة، فبيقول لهم اعبروا الى طرشيش، شوية السفن اللي لسه فاضلة عندكم دي اركبوا فيها واهربوا بعيد عن الخراب اللي في سور. وفعلا يا احبائي ده اللي حصل عند خراب مدينة سور. كل سكان سور اللي كانوا موجودين ركبوا شوية المراكب اللي كانت لسه موجودة وهربوا بعيد عن سور. طيب المعنى الروحي، النصيحة يا احبائي اللي بيوصلها لنا اشعياء عند خراب سور، النفس اللي محبة للعالم، النفس اللي متكل على الفلوس، النفس اللي بتجري ورا مقتنيات العالم، بيقول لها ايه يا سكان سور؟ ايه؟ اعبروا الى طرشيش، دي الحاجة الاولى. النصيحة الثانية بيقول والولوا يا سكان الساحل. اول حاجة بيقول لهم اعبروا الى طرشيش. كلمة طرشيش معناها التأمل في فرح، يعني لما اشوف خراب سور اقعد اتأمل، ادي فعلا الدنيا وادي اللي جري ورا الفلوس والفلوس ما نفعتهوش، وتأمل في فرح لان اشكر ربنا ان نبهني للفخ ده. ده انا كنت بجري ورا الفلوس وفاكر هي دي اللي هتحل لي المشاكل، فاكر هي دي اللي هتعلمني بعيش مرتاح. فلما شفت تأديب ربنا لاهل سور جربت على طرشيش، قعدت اتأمل فعلا الدنيا دي ما تسويش، وبتأمل وانا فرحان لان ربنا نبهني من الفخ ده. وما اكتفاش بكده لكن قال والولوا يا سكان الساحل. ما تكتفوش بالتأمل وصولها دي فعلا دي حال الدنيا والدنيا دي ما فيهاش، لكن ايه؟ ابقوا على نفسيكم والولوا يا سكان الساحل. ما تكتفوش بالتوجع زي اهل مصر والواحد يقعد يمصمش في شفايفه، لا، اخد الدرس. ايه الدرس لي انا؟ اهذه لكم المفتخرة التي منذ الايام القديمة قدمها تنقلها رجلاها بعيدا للتغرب. أشعياء بيكلم كل النفوس اللي كانت منبهرة بسور، بيكلم طرشيش ومصر ومدن الساحل اللي كانوا بيبصوا لسور دي، ايه يا بختيها مدينة عايشة في مجد. فأشعياء بيقول لهم هذه لكم المفتخرة، مش هذه اللي انتوا كنتوا بتفتخروا بيها ودي اللي بتحسدوها ودي اللي بتقولوا يا بختها عندها فلوس كتير وعندها مقتنيات كتير؟ ايه بيحسدوها ليه؟ قالت التي منذ الايام القديمة قدمها. مدينة سور من جهة التاريخ كانت من سنة 2760 قبل الميلاد، فهي مدينة قديمة جدا منذ أيام القدم قدمها. طب المدينة اللي منذ أيام القدم بيقول إيه؟ تنقلها رجلاها بعيدا للتغرب. المدينة اللي بقالها سنين دي لما وقع عليها الخراب إيه؟ كلهم تركوها وإيه؟ وهربوا. فادي يا أحبائي الكلمة اللي قالها السيد المسيح، البيت اللي مش مؤسس على الصخر يجي في يوم والبيت ده ايه؟ والبيت ده يتهد. سور المدينة اللي متأصلة في القدم، النهاردة سور دي بت ايه؟ كل سكانها بيرحلوا عنها. فأشعياء بص للمنظر وبيتعجب، بيقول من قضى بهذا على سور المتوجة التي تجارها رؤساء متسببوها موقروا في الأرض. أشعياء بيتعجب بيقول من قضى بهذا على سور المتوجة، بيوصف مجد سور. قلنا نمرة واحد، سور ديت متجرة الأمم، فخر الأمم. سور ديت حصن البحر، مدينة متحصنة في المية. سور ديت المدينة المفتخرة بتتباهى بالمجد بتاعها وبالعز بتاعها وبالغنى بتاعها. سور دي المدينة القديمة منذ الأيام القديمة قدمها. سور ديت المتوجة اللي بتتوج الآخرين بالمجد، مش هي اللي في مجد، دي بتتوج الآخرين. فشعب بيبص بيقول من قضى بهذا على سور؟ بقى مدينة سور اللي ليها المجد ده كله ينتهي بها الحال كده؟ قلنا يا أحبائي لأن سور مش مؤسسة على الصخر، فلما سقطت زي ما قال السيد المسيح كان سقوط ذلك البيت ايه؟ عظيم. فأشعياء بيتعجب بيوصف مجد سور، بيقول تجارها رؤساء، الناس التجار اللي عايشين في سور من كتر الفلوس ومن كتر الغنى عايشين زي الملوك، متسببوها اللي بيتعاملوا معاها موقروا الأرض. اي واحد بيتعامل مع مدينة سور في اي مكان في الارض يبقى موضع توقير الاخرين. فعلا يا احبائي لو رجعت للتاريخ القديم عشان تدركوا عظمة صور سليمان الحكيم، من الغنى بتاعه استأجر مجموعة مراكب من صور بقت تشتغل لحساب سليمان، كانت تعمل دورة لمدة 3 سنين في البحر لحساب سليمان. الدورة ديت سفر الملوك قال ان سليمان كان بيستخدم السفن بتاع صور علشان يستورد القرود والطواويس، الطاووس البلد بتاعته الهند. تخيلوا بقى السفن بتاع صور كانت بتلف ازاي، تمشي البحر المتوسط كله وتروح على المحيط الاطلنطي وتمشي لغاية جنوب افريقيا وتعدي من طريق رأس الرجاء الصالح. صاروا احنا لسه 700 سنة قبل المسيح مراكب شراعية، لكن بصوا الرحلة اللي كانت بتعملها السفن دي عشان تدركوا عظم صور. تلف من الجنوب من طريق رأس الرجاء الصالح، تصل على المحيط الهندي، تستورد من الهند الطواويس وترجع نفس الرحلة دي تاني. تاخد الدورة دي كام؟ 3 سنين في البحر. فطبعا صار البحارة بتوع صور دول ايه؟ مفتخر الارض، يلفوا في اي حتة في الارض، الناس يدوم تعظيم سلام، ناس بيلفوا العالم كله بالمراكب الشرعية دي. مش جاي حتى حال الناس الاغنية ايه؟ الانسان الغني ايه؟ موقر الارض، ولقد بقى على المعنى الروحي ايه؟ اللي معاه فلوس يروح اي حتة كله تعظيم سلام وكله يحترمه وكله يوقره. اشعيا بيبص بيقول من قضى بهذا على صور؟ مش دي اللي كانت موقرة في الارض كلها؟ مش ده اللي كان الكل بيحترموه؟ مش ده كان الكل بيقفوله؟ مش كان ده الكل اللي بيخضعوله؟ ايه اللي وقعه الوقعة دي؟ من قضى بهذا على صور المتوج؟ رد اشعيا الاجابة ايه؟ رب الجنود قضى به. جه منين الحكم ده؟ من رب الجنود، هو اللي حكم على صور بالخسف. ليه؟ قال يدنس كبرياء كل مجد ويهين كل موقري الارض. قال ربنا عمل كده عشان يبقى درس، ادي مجد الارض، ادي مجد العالم، ادي كل اللي يوقر الارض. سؤال يا احبائي، بنوقر الارض ولا بنوقر السماء؟ حي صدقوني، يعني نحب نمتلك في الارض يبقى بنوقر الارض، طب اللي عايز يمتلك في السماء يبقى بيوقر السماء. ربنا عمل درس خراب سور عشان يبقى انذار لكل موقري الارض، كل اللي بيجروا ورا الارض ومقتنيات الارض. فكرر تاني يا احبائي، مش ضد ان الانسان يشتغل، مش ضد ان الانسان يحوش، مش ضد ان الانسان يبقى له طموح، لكن كلام اشعيا للانسان اللي يظن انه الامور بتاعة العالم هي اللي هتطمنه، هي اللي هتعيش مرتاح، لو معاه فلوس هيضمن مستقبل. لا، اشعيا بيقول لك من قضى بهذا على صور المتوجة؟ مين اللي قضى بيها؟ ربنا. ليه؟ علشان يبقى انذار لكل موقري الارض. بيصور يا احبائي خراب صور بيقول لها اجتازي ارض الكنيل يا بنت ترشيش ليس حصر فيما بعد. بيصور منظر صعب لما جه الخراب على صور، فسكان صور بيجروا، شبههم بالضبط زي نهر النيل لما يكون فيه فيضان المية تجري في كل حتة كده. فدوت فزع النفوس ديت لما وقعت في التجربة، فقعدة تهرب تدور على مكان تحتمي فيه. كمل اشعيا في العدد 11 يقول من مد يده على البحر أرعب ممالك، أمر الرب من جهة كنعان أن تخرب حصونها. أشعيا بيقول يسوع المسيح وهو أمس واليوم وإلى الأبد. مين اللي خرب صور دي؟ اللي خرب صور اللي زمان مد يده على البحر، يقصد البحر الأحمر لما شعب إسرائيل خرج وشق لهم البحر، وفي البحر الأحمر هلك فرعون. يعني اللي أهلك فرعون هو النهاردة اللي بيهلك صور. اللي أرعب ممالك على مدار التاريخ هو النهاردة اللي بيخرب صور. اللي أمر من جهة كنعان أن تخرب حصونها، لما يشوع دخل أرض كنعان كل الممالك السبع اللي كانوا ساكنين في كنعان يشوع أذلهم، ده مين اللي أمر بكده؟ ربنا. فربنا بيقول أنا اللي زمان خربت مصر، أنا اللي زمان خربت الممالك، أنا زمان اللي خربت ملوك كنعان، أنا النهاردة اللي خربت إيه؟ صور. وكان ربنا يا أحبائي يظن أن تأديب الله في القديم يصير درس لصور. كانت المفروض صور تتقاعد، ده فرعون المتجبر ربنا كسر، دي ممالك الأرض اللي قبلية ربنا زلها، دي مدن كنعان الحصينة ربنا حطمها، يبقى أنا كمان لو اتكبرت. ما هو ده درس لينا يا أحبائي. صور الدينونة اللي ذكرت في الكتاب المقدس مش علشان نحكي عنها، على رأي ما قال الكتاب انه ربنا رد مدينتي سدوم وعمورة. ليه؟ ليه الدينونة اللي وقعت على سدوم وعمورة؟ تكون عبرة للعتيدين ان يفجروا. يبقى صور الدينونة القديمة دي انذار لينا احنا. لكن زي ما بقول يا احبائي، مشكلة الانسان انه ياخذ الامور دي لمجرد الحديث لمجرد الكلام لمجرد المعرفه. هذه الامور كتبت لنا مثالا. وقال لا تعودين تفتخرين ايضا ايتها المنتهك العذراء بنت صيدون، قومي الى كتين اعبري هناك ايضا لا راح لك. لما وقع الخراب على مدينة صور قلنا هربوا الى طرشيش، والبعض الاخر هرب الى كتين اللي هي جزيرة قبرص. طب لما هربوا ارتاحوا، اشعياء قال لا هناك ايضا لا راح لك. هذه احبائي حال الخاطئ، فعلا زي ما قال الكتاب لا سلام قال إلهي للإيه للأشرار، هناك أيضا لا راحة لك. النفس اللي بتمني نفسيها إنها لو اكتنت فلوس هترتاح، ربنا بيقول لها هناك أيضا لا راحة لك. النفس اللي تقول لك أصل مصر فيها شوية تعب، مش عارف لو هاجرنا فين لو سافرنا فين لو رحنا فين هنرتاح، ربنا بيقول هناك أيضا لا راحة لك. النفس اللي تقول اصل احنا ساكنين في بيت في جيران متعبين، احنا لو عزلنا من بيتنا لو عزلنا من الحته اللي احنا فيها دي هنرتاح، يقول لك هناك ايضا لا راحه لك. ليه؟ الراحه حكايه مش في المكان، الراحه مش في الظروف، الراحه مش في الامكانيات، صدقوني الراحه مش في كده، الراحه في المسيح اللي قال تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريح. مهما هربت يا صور لا ترشيش هتريحك ولا كتيم هتريحك، اللي هيراحك انك تجي لي انا، هناك ايضا لا راحه لك. هو ذا ارض الكلدانيين هذا الشعب لم يكن اسسها اشور باهل البريه، قد اقاموا ابراجهم دمروا قصورها جعلها رجما. ربنا بيديهم درس ثاني من مملكه الكلدانيين، قال لهم ارض الكلدانيين دي ما كانش لها وجود، اشور هي اللي اقامت دوله بابل، بعد كده بابل قويت وهدمت أشور، بعد كده ربنا زل كبرياء الكلدانيين على ايد مادي وفارس. فبيقول لهم ايه؟ هو ذا ارض الكلدانيين، خذوا العظة خذوا الدرس من ارض الكلدانيين، لما تكبرت لما ارتفعت شوفوا دينونة ربنا على بابل. هو ذا ارض الكلدانيين، بكرر ثاني يا احبائي، كل صور الدينونة في العهد القديم ربنا بيحطها قدامنا علشان تصير لينا مثال، تصير لنا عظة، تصير لنا درس. هو ذا أرض الكلدانيين، هو ذا سدوم وعمورة، هو ذا الطوفان اللي أيام نوح، كل ده إيه؟ كل دي دروس ربنا بيقول لها علشان الإنسان يحترس. يا أحبائي الكلام مش جديد علينا، لكن إحنا بنقوله ليه؟ بنقوله لأن الإنسان محتاج أن يتذكر هذه الأمور. كل الكلام اللي انا قلته النهارده ما فيهوش حاجه جديده، ما احنا عارفين ان لا المال هيريح الانسان ولا الغنى ولا المقتنيات، والراحه في المسيح. طب بنقوله ليه؟ على راي ما قال ربنا في القديم، قال ذكرهم، قول لهم عشان يفتكروا بس عشان ما ينسوش. مشكله الانسان يا احبائي انه سريع النسيان، فحلو ان الواحد يسمع الدرس دوت حتى لو درس متكرر، حتى لو درس معروف لينا. ايه قصه الطوفان ما احنا عارفينها، قصة الروم ما هي معروفة، خراب الكلدانيين خراب صور ما هي قصص متكررة. طب ربنا بيقول ايه؟ لا عيدها لهم تاني، قولها لهم تاني. ليه؟ عشان الانسان ما ينساش، عشان ده يبقى درس. اذكروا امرأة لوط، هو ذا ارض الكلدانيين، دي ايه دي؟ دي دروس يا احبائي ربنا بيحطها قدام عينينا وبيذكرنا بيها عشان الانسان ما يتوهش عن الطريق بتاعه. يا احبائي وانا بتكلم عن خراب صور ما قدرش انسى الكلمه اللي قالها السيد المسيح في انجيل القديس لوقا. السيد المسيح وبخ المدن اللي صنع فيها اكثر قواته لانها لم تتب، وقال لهم ايه؟ قال لهم لو صنعت في صور وصيداء القوات المصنوعه في قمة لتابتا قديما جالستين في المسوح والرماد، لكن صور وصيداء اللي هي صيدون سيكون لها يوم الدين حاله ايه؟ أكثر احتمالا مما لك. يعني ربنا يسوع التمس العذر لصور، قال معلش ما هي صور ما شافتش القوات اللي أنا عملتها، لو شافتها كانت تابت. طب يا حبايبي احنا ايه عذرنا؟ احنا اللي ذقنا الموهبة السماوية، احنا اللي اتمتعنا بالميلاد الثاني، احنا اللي اتمتعنا بعطية الروح القدس، كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاص هذا مقدار؟ صور لها عذر عند المسيح، لكن احنا يا احبائي ملناش عذر. ان لم ناتي بثمر فقال كده الفاس وضعت على اصل الشجره. في كم مليون والولي يا سفن طرشيش لان حصنك قد اخرب. وجيزة أو حصن قد أخرب. يا أحبائي بكرر ثاني، كل اللي يتحصن في أي شيء، في مال، في حكمته، في أقرباء، في ذراع بشر، هتسمعي كلمة المسيح في الآخر، لأن حصن قد أخرب. ويا ما بتحصن يا أصل لحد إيه حاطت أمل على فلان، ولا فلان ده خزالني، إيه ربنا بيقول لي لأن حصنك قد أخرب، اشتكلت عليه أديني خربته لك. طب وما إيه الحصن اللي ما يخربش؟ اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى. طيب يا أحبائي، علشان نختم الجزء دوت، زي ما تعودنا عادة أشعياء ما يحبش إيه يسيبنا نطلع كده وإحنا في حال حزن وإحنا في الظلمة، لكن يحب ينقلنا للنور. فالجزء الأخير من العدد 15 لغاية 18 قيام صور وإزدهارها. يقول في العدد 15: ويكون في ذلك اليوم إن صور تنسى 70 سنة كأيام ملك واحد. من بعد 70 سنة يكون لصور كأغنية الزانية. هبتدي النور يشرق على صور. قال صور ديت هتتنسي لمدة 70 سنة. والسبعين سنة دول ايه؟ مدة ملك واحد. فعلا في فترة 70 سنة بتاعة نبوخذ نصر وابنه بلشصر كانت صور في خراب كامل ونسيت من كل الامم. صار يا احبائي صور اللي كانت بقول لكم اشهر مينا في الشرق في الوقت دوت، محطة انظار كل التجار وكل السفر، اتنست لمدة 70 سنة. ويكون في ذلك اليوم ان صور تنسى 70 سنة كايام ملك واحد نبوخذ نصر. من بعد 70 سنة ايه؟ يكون لصور كاغنية الزانية. قال هرجع افتقد صور مرة تانية. احبائي الحتة دي تفرح جدا. صور اللي الكل نساها، ايه ربنا نساها؟ قال لا لا، رغم ان الكل نساك يا صور، لكن انا لسه ايه، انا لسه فاكرك. نسية الأم ردعها، أنا إيه؟ أنا لا أنساه. يا أحبائي أي رجاء ربنا بيفتحه لينا بهذه الكلمة. صور اللي نسيت من الكل 70 سنة النهاردة نعمة المسيح بتفتقد. يعني يا أحبائي مهما كان حال الواحد فينا، يكون من بعد 70 سنة إن الرب يتعهد صور. سبب ما قضيت عمري عايز زي صور دي. ايه عشت قد ايه يعني 70 سنة؟ بعد 70 سنة ربنا رجع يفتقد صور مرة تاني. اي رجع يا احبائي لاي نفس فينا مهما عشنا بعيد عن ربنا، مهما لخبطنا، قال ولو بعد 70 سنة هو ذا الرب يتعهد صور. مهما الانسان عاش بعيد عن ربنا يا احبائي، مهما سنين راح، ربنا قال ان انا هعوضكم عن السنين اللي اكلها الجراد. بص يا احبائي، ربنا لما هيتعهد صور قال ايه؟ خذي عودا، بيكلم صور، النفس اللي كانت مهملة، اللي كانت مداسة، اللي كانت منسية 70 سنة، لما نعمة المسيح افتقدتها ايه بيقول لها خذي عودا، عود وتوفي في المدينة. المدينة اللي هي المدينة المقدسة، مدينة اورشليم، مدينة الملك العظيم اللي هي الكنيسة. خذي عودا توفي في المدينة ايتها الزانية المنسية. انت مش الكل نساكي؟ مش خلاص ما بقاش ليكي ذكر؟ لا، انا هرجع ذكراكي مرة تاني. احسني العزف، اكسري الغناء لكي تذكري. يا احبائي بصوا الفرح الالهي اللي يغمر هذه النفس يوم ما يفتقدها ربنا. يقول لها امسكي عود وقعدي ايه؟ وقعدي غني. غني ايه؟ بمراحم الرب اغني. اغني بربنا اللي افتقد لي بعد سنين عشتها في الخطية وعشتها في الظلمة. ماسك عود وقاعد الف في الكنيسة ايه؟ اذكر كم صنع الرب بيك ورحمك. خذي عود توفي في المدينة ايتها الزانية. ايه؟ احسني العزف، اكسري الغناء، غني غني. قولي ايه؟ زي ما نقول الكلمة الحلوة اللي قالها قالي واحد، مش ممكن الانسان ينساها، يغني بين الناس ويقول ايه؟ اخطأت وعوجت المستقيم ولم اجاز عليه، غلطت وربنا عاقبني وصرت مداس ومنسي من الكل 70 سنة. 70 سنة يا احبائي. ابونا ابراهيم اول 70 سنة في عمره كان ايه؟ ما كان منسي. طب ونعمة المسيح افتقدت من 70 سنة؟ 75 سنة. موسى النبي عاش 80 سنة، ايه عايش في العالم. طب بعد 80 سنة يتعهد الرب موسى. طب لما تعهده مسك القطارة وغنى موسى عند شاطئ البحر وكل إسرائيل. خذي عود طوفي في المدينة أيتها الزانية المنسية، احسني العصر اكسري الغناء لكي تذكري. روح يقول للناس انا السامرية اللي كنت عايشة في الخطية وفي الخلاعة وفي الدنس، مسكت المزمار وقعدت تلف في مدينة السامر، انا اللي كنت خاطية، انا اللي كنت مداسة من الناس، انا اللي كنت محتقرة منكم. ايه اللي درالك؟ لا، انسان قال لي كل ما فعلت. انت مين يا ستي؟ اقول انا السامرية. اكسري الغناء لكي تذكري. يا احبائي، اول عطية ربنا ينعم بيها على النفس يوم ما يفتقدها الفرح. اول عطية ربنا ينعم بيها على النفس يوم ما يفتقدها يجعل النفس دي في حال فرح، لان الشيطان يا احبائي بيستغل الحزن علشان يحارب الانسان. خدوها كده قاعدة، اول ما تبتدي روح كآبة او روح حزن او روح ضيق تتملك من نفس انسان، تلاقي وراها الشيطان عامل له فخ على طول. عشان كده من ضمن حروب الشيطان حرب الكآبة، حرب الحزن. عشان كده اول عطية يديها الروح القدس للانسان ايه؟ يفرحه. خذي عود طوفي في المدينة، مش المدينة السماوية يا احبائي. قالهم شافهم كده القديس يوحنا ماسكين كتارات، كل واحد ماسك له كتار، قاعد ايه؟ قاعد يغني بعمل ربنا معاه. ادي شغله. هنعمل ايه في السماء؟ في السماء هنعمل ايه؟ في السماء يا احبائي هنمسك كتارة جديدة، لان كل واحد في السماء بيتمتع بعمل خاص من جهة نعمة ربنا معاه. فكل واحد يغني اغنية جديدة لا يعرفها احد الا الذي يأخذ، لان عمل ربنا مع كل نفس فينا غير الثاني. ويكون من بعد 70 سنة ان الرب يتعهد صور. يا احبائي يعني احفظ الآية دي النهاردة. ويكون من بعد 70 سنة ان الرب يتعهد صور. مهما الشيطان يأسنا احبائي، مهما الشيطان يقول خلاص مفيش فايدة مفيش رجع، افتكر الآية دي. ولو بعد 70 سنة الرب يتعهد صور فتعود الى اجرتها وتزني مع كل ممالك البلاد على وجه الارض. ايه اشعياء؟ انت قلت ربنا عاد يذكر سور. طب سؤال، هترجع للحياه القديمه؟ مقصود بالزنا ايه؟ الزنا هي محبه العالم. ايها الزناه والزواني، انا تعلمون ان محبه العالم عداوه لله. فاشعياء بيسال سور رجعت للمجد بتاعها. طب هترجع للمعاملات القديمه بتاعتها، لمحبه المال بتاع الزمان، للاكتناز بتاع الزمان، ولا ستعود بقوة أعظم؟ بص هترجع ازاي سور. يوصف عودة سور يا أحبائي في العدد الأخير، يقول وتكون تجارتها وأجرتها إيه؟ قدسا للرب. هترجع سور تتاجر زي زمان، بس بتتاجر لحساب ربنا. الفلوس اللي بتكسبها ديت مكرسة لربنا. وقال بعديها تكون تجارتها للمقيمين أمام الرب. بدأت تخصص الفلوس بتاعتها لبناء بيت ربنا وللعاملين في قرن الرب. سور اللي كانت بتكنس في المال، اللي كانت محبة للمال. بص يا أحبائي بعد ما نعمة ربنا افتقدت قال ايه؟ لا تخزن. طبعا من جهة المعنى الحرفي ان سور كانت تقعد تخزن في البضايع لغاية ما تشح في السوق وتروح منزلها بسعر غالي جدا. كانوا بيحتكروا السوق بالطريقة دي. قال لا، بعد ما ربنا افتقدها لا تعود تخزن. امال ايه؟ كل اللي يجي لها توزعه. اصبحت سور محبه للايه؟ للعطاء. يا احبائي العجب دوت، كان ربنا ده عجيب. مش زكا كان في حياته الاولى يحيى كسور؟ ايه قاعد يدور زكا على الفلوس ويظلم في الناس علشان يلم في الفلوس. طب لم زكا في الفلوس؟ الفلوس ادتك سلام يا زكا؟ الفلوس ادتك راحه يا زكا؟ ابدا. لا سلام قارئ الهي للاشرار. طب ربنا افتقد زكا، فيوم ربنا ما افتقده من فرطة الفرح قال ايه؟ ها انا يا رب اعطي نصف اموالي للمساكين. ايه يا زكا ما تخزن زي زمان؟ قال لك لا، اصبح زكا محب المال محب العطاء. بص يا احبائي نعمة ربنا لما تفتقد الانسان ده مش بس لا تخزن، لكن ايضا لا تكنز. خطية الطمع ما بقتش عندها. امال بقت ايه صور؟ بقت قنوعة لدرجة يقول لآكل إلى الشبع وللباس فاخر. يعني كل اللي عايزاه صور إيه؟ مجرد آكل، مجرد إيه؟ ألبس. منتهى القناعة. شوف أحبائي يعني نعمة ربنا العجيبة دي. صور اللي محبة للمال أصبحت إيه؟ أصبحت قنوعة جدا. ايه اللي عايزاه يا سور؟ ان كان لنا قوت وكسوة ايه فلنكتفي بهما، مش عايز غير ان انا اكل وبس ايه البس. شوف يا احبائي سورة النفس اللي راجع لربنا، نمرة واحد في فرح، يقول لها خذي عود توفي في المدينة، احسن العفس اكثري الغناء. نمرة اثنين في عطاء لا تخزن. نمرة ثلاثة في قناعة لا تكنز. ايه ثاني؟ تحيا في شبع، تقول ايه؟ لا اكل الى الشبع. ايه الشبع اللي هيشبع النفس دي؟ ايه الاكل اللي هتاكله تشبع بيه؟ المن السماوي، خبز ربنا، جسد ربنا ودمه. ثاني السيد المسيح قال من يأكلني لا يجوع. وصف الحكيم في سفر الجامعة قال العين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن. بتوصف يا سليمان؟ أنا بوصف الإنسان ما يشبعش، لا عينه بتشبع ولا ودانه بتشبع ولا مهما أخذ بيشبع. فبإزاي هذه النفس تقول لآكل إلى الشبع؟ قالت آه لما دقت الخبز السماوي، لما رحت لربنا، الرب رعي فلا يعوزني شيء. يبقى عمل الروح القدس يا أحبائي في هذه النفس نمرة واحد من خلال سر التناول، تتناول جسد ربنا ودمه فتشبع. أيضا عمل الروح القدس مع هذه النفس في المعمودية، يقول إيه؟ لآكل إلى الشبع وللباس فاخر. إيه اللباس الفاخر ده اللي النفس هتتزين بيه؟ اللبس بتاعنا إيه؟ يوم المعمودية يا أحبائي قال لنا بولس الرسول أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. فبقى اللبس الفاخر بتاع النفس دي ايه؟ معموديتها. ايضا اللبس يا احبائي رمز للسلوك، هذه النفس اللي كانت بتحيا حياة النهاردة بعد ما استقدتها نعمة ربنا بتحيا حياة اخرى. فعلا يا احبائي كما اهان الزمان الاول صور الاخير يمجدها. شوفوا صور اللي احنا وصفناها في البداية، شوفوا صور دي بعد ما رجعت لمعرفة ربنا. اول حاجة يا احبائي الشعب بعد ما رجع من السبي صور ساهمت في بناء الهيكل. بعد 70 سنة بتوع السبي رجع شعب اسرائيل يبني الهيكل، صور ساهمت في بناء الهيكل. ايضا يقول سفر نحمية ان بعض من سكان صور راحوا سكنوا في يهوذا. شوفوا المجد اللي رجعت لصور لما افتقدتها نعمة ربنا. صور يا احبائي ظهرها السيد المسيح في الكتاب المقدس، المسيح راح ناحية صور وصيدا وهناك اتقابل مع المرأة الكنعانية. صور تفخر بانه المسيح ذكرها، اسم صور ذكر على لسان المسيح، كما اهان الزمان الاول صور الاخير يمجد. صور يا احبائي معلمنا بولس الرسول في سفر الاعمال الاصحاح 21 راح صور ومكث فيها 7 ايام وكان هناك في تلاميذ للرب في صور. صور يا احبائي من العصر الاول صارت كرسي اسقفي، من الكراسي الاولى اللي اقيمت في الكنيسة في عصرها الاول في مدينة صور. صور يا احبائي ذكرها المرتل في المزمور 45 آية لطيفة خالص، يقول بنت صور أغنى الشعوب تترجى وجهك، وجه المسيح. تترجى وجهك بإيه؟ بهدية. إيه الهدية اللي صور بتديها للمسيح؟ ادته نفسها، ادته تتها. كما أهان الزمان الأول صور كذلك الأخير يمجدها، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.